الحمد لله وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قال في شرح هذا البيت: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاها ففعلت. هذه قاعدة جليلة من قواعد المصالح والمفاسد وتزاحمها، وقد سبق الكلام بحمد الله تعالى على القاعدة المختصة بتعارض المصالح مع المفاسد، والآن يأتي الكلام على القاعدة المختصة بتعارض المصلحة مع مصلحة أخرى. فإذا تعارضت مصلحتان فكيف يكون الأمر في هذه الحالة؟ أفادنا رحمه الله أنه في هذه الحالة يقدم الأعلى من المصالح، فتنظر في أعلى المصلحتين وتقدمها على أختها. قال: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة، لأن الواجب أعلى من السنة بكل تأكيد. قال: وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت. عندنا في هذا الكلام حالتان: الحالة الأولى إقامة الصلاة المفروضة والإتيان بالتطوع عندئذ، ففي هذه الحالة لا يجوز الابتداء بالتطوع. إذا أقيمت الصلاة المفروضة لم يجوز لك أن تبتدئ تطوعا في هذه الحالة، بل إذا كنت متلبسا بتطوع بالفعل فإنه يجب عليك أن تخرج منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيجب عليك أن تخرج من التطوع، إلا إذا غلب على ظنك أنك ستدرك تكبيرة الإحرام، فهنا يكون الأمر واسعا إن شاء الله، ويجوز لك أن تتم صلاة التطوع التي أنت متلبس بها. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ضيق وقت المفروضة. إذا تضيق بك وقت الصلاة المفروضة بحيث لم يبق منه إلا مجرد أدائها فقط، فلا يجوز لك أن تبتدئ بتطوع، وإنما يجب عليك في هذه الحالة أن تبادر بأداء الصلاة المفروضة، لأن هذا من تقديم أعلى المصلحتين. قال: وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. هذا بالنسبة لتعارض المصلحة الواجبة مع المصلحة المستحبة. قال: وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. صلاة الفرض واجبة وصلاة النذر واجبة كذلك، ولكن الفرض أعلى من النذر. لماذا؟ لأن الفرض إنما وجب ابتداء بالشرع، والنذر إنما أنت الذي أوجبته على نفسك. وفيما يتعلق بالنذر طبعا الكلام فيه يطول جدا، ولكن أنبه على الصورة المكروهة التي تقع من كثير من المسلمين، وهي نذر المشارطة: إن حدث كذا فسأفعل كذا، إن شفي مريضي فسأصلي كذا، إن نجح ولدي فسأذبح كذا، إن رزقت بولد فسأصوم كذا. هذا هو نذر المشارطة الذي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المتفق على صحته، من قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. فنذر الذي نتكلم عليه هنا ليس هو هذا النذر، وإنما هو الذي يسميه العلماء بنذر التبرر، أن تأتي من نفسك هكذا فتقول: لله علي صوم كذا، لله علي صلاة كذا، لله علي ذبح كذا، من غير مشارطة. فهذا هو النذر الممدوح شرعا. وبالنسبة للنذر المكروه، لا يفهم أحد من كلامي أن النذر المكروه إذا وقع على هذه الشاكلة فإنه لا يجوز الوفاء به، بل يجب. فمن عقد نذرا مكروها فإنه مع كراهيته في نفسه يجب عليه أن يفي به. فالنذر الذي نتكلم عليه هنا إنما هو النذر الممدوح، ويمكن أيضا أن يكون الكلام على النذر المكروه من جهة وجوب الوفاء به، وإلا فالكلام إنما يكون بالدرجة الأولى على النذر الممدوح شرعا. فالفرض أعلى من النذر لما ذكرته لكم، فإذا تزاحم الفرض مع النذر قدم الفرض. قال: وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. إذن فنظرها هنا إنما يكون في من يجب عليك نفقته، فتقدم في ذلك الأقرب فالأقرب. قال: وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. نتكلمها هنا على المصلحتين المستحبتين، ينظر أيضا في مراتب هذه المصالح المستحبة. فعندنا مثلا السنة الراتبة. السنة الراتبة هي التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك، فهذه سنن يقال فيها ماذا؟ رواتب. فهذه الرواتب أعلى في المنزلة من السنن غير الرواتب، كصلاة الضحى مثلا. اختلف العلماء أصلا في النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاها ابتداء أم لا، والذي أثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أثبت أنه ما كان يداوم على ذلك، فهذا هو الذي يقال فيه سنة غير راتبة. فالسنة الراتبة أعلى في المنزلة من السنة غير الراتبة. وعندنا كذلك نوع من السنن يسمى بالنفل المطلق. النفل المطلق هو الذي ليس له سبب، هو الذي يجوز لك أن توقعه هكذا بغير سبب أو حالة، كالصلاة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم عموما في غير أوقات النهي، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. ففي غير أوقات النهي يجوز لك أن تصلي ما تشاء، فهذا هو الذي يقال فيه ماذا؟ نفل مطلق. قال: ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر، كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. هذه قاعدة عظيمة تتعلق بتقديم المصالح بعضها على بعض، وهي النظر في نفع المصلحة. فإن كانت المصلحة متعدية النفع قدمت على المصلحة التي تكون قاصرة النفع، وهذا أمر لا يراعيه إلا من أوتي فقها في دين الله عز وجل، كالأمثلة التي مثل بها الشيخ رحمه الله. يقول: كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها، هذه مصالح نفعها متعد، تقدم هذه المصالح على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. ومما صرح غير واحد من السلف بتقديمه على مثل هذه النوافل القاصرة النفع طلب العلم، لأن طلب العلم نفعه متعد، والأثار في ذلك كثيرة جدا تنظر في جامع بيان العلم وفي غيره. فطلب العلم لما كان نفعه متعديا صرح غير واحد من السلف بتقديمه على النافلة من العبادة. قال: وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. فالصدقة على صاحب القربى أو على ذي القربى مقدمة على الصدقة على غيره. قال: ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. هذا فيه حديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المعروف: وإياك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياك وكرائم أموالهم، فنهاه عن الأخذ من كرائم الأموال التي هي أنفسها، لأن المقصود بذلك أن المصدق الذي يجمع الصدقة لا يعمد إلى كرائم الأموال فيأخذها هكذا مباشرة، هذا لا يجوز له، وإنما إذا أعطاها صاحبها عن طيب نفس منه فلا بأس بذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذا بالنسبة للصدقة التي تكون على سبيل التطوع، وبالنسبة كذلك للصدقة التي تكون عن طيب نفس. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. فالذي ينفق مما يحبه ومما تتشوف نفسه إليه لا شك أنه يحوز درجة عظيمة عند الله عز وجل. قال: ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. والأسباب الموجبة للتفضيل أشياء، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن. هذه أيضا قاعدة عظيمة مفرعة على القاعدة الأم التي تكلمنا عليها أولا في شأن تقديم المصالح بعضها على بعض. فلا بد لك أن تنظر أيضا إلى ما يعتري المصالح من الأمور العارضة. فالمصلحة قد تكون مفضولة، قد يكون غيرها أفضل منها، ولكن تعرض لها بعض العوارض فتصيرها أفضل مما هو أفضل منها، فلابد أن تنتبه لهذا. وهذه العوارض قد تكون زمانية، وقد تكون مكانية، وقد تكون حالية تتعلق بحال الشخص نفسه أو بحال الواقع الذي يعيش فيه، فلابد من النظر في كل هذا. انظر مثلا في المثال الذي ذكره رحمه الله، قال: كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها كأذكار الصباح والمساء مثلا، تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن. فتأمل في هاتين المصلحتين، أيهما أعلى من الآخر في الأصل، الذكر أم القرآن؟ القرآن أعلى، ولكن في هذه المواطن خاصة يكون الذكر أفضل من القرآن، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحديث في ذلك معروف، فلابد أن تتأمل في هذا. وانظر كذلك في الدعاء والقرآن أيضا، لا شك أن القرآن أعلى من الدعاء، ولكن في مواطن الإجابة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كآخر الليل مثلا وما بين الأذانين ونحو ذلك، يكون الدعاء ماذا؟ أفضل من قراءة القرآن. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. هذا هو الذي أشرت إليه آنفا بقولي حالية، فالعوارض التي تعرض للمصلحة في هذه الحالة إنما هي عوارض حالية تتعلق بحال الشخص أو حال الواقع. قال: أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به، فقد تكون مصلحة مفضولة عن مصلحة أخرى، ولكن لحصول التأليف بهذه المصلحة تكون مفضلة على ما هو أفضل منها. فمثلا الأصل بالنسبة لأهل البدع ألا يكلموا، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي انعقد عليه إجماع السلف، الأصل ألا تكلم أحدا من أهل البدع. ولكن قال غير واحد من السلف كمحمد بن سيرين وغيره: لا تكلم أحدا من أهل البدع إلا رجلا إن كلمته رجع. فإذا نظرت في هذه الحالة ووجدت أن هناك مصلحة من التأليف، من تأليف هذا المبتدع أو رده إلى الحق أو إرجاعه إلى السنة أو نحو ذلك، فإن هذه المصلحة المفضولة التي هي مكالمة أهل البدع تصير في هذه الحالة فاضلة، ولا ينبغي لك أن تفوتها في هذا المقام، وهذا من الحرص على هداية الناس، وهذا الأمر من شعارات أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ما قال رحمة الله عليه: وأغلظهم على الحق وأغلظهم بالخلق وأغلظهم على الخلق وأشدهم كراهية للخلق، ما قال هذا، وقد كان رحمة الله عليه يقول هذا في سياق نقد أقوال أهل البدع، فتأمل لهذا، خلافا لأهل الهلاك والخسف والدمار الذين يحبون الهلاك لكل أحد ويحبون الضلال لكل أحد، وما يتمنون لمبتدع أن يرجع عن بدعته. لابد أن تفرق بين هذا وذاك، لابد أن تفرق بين هجر المبتدع والتنديد به والتحذير منه وبغضه في الله سبحانه وتعالى، وبين محبة هدايته إن رجي منه ذلك، إن رجيت منه الهداية وظهرت منه البوادر التي تشير إلى هذا، فأي مانع من هذا؟ أهلا وسهلا به بالضوابط الشرعية. ولا ينبغي أيضا أن يكون طالب العلم مغفلا فيستغفله أهل البدع ويخدعونه، فيظن منهم مثلا أنهم يريدون التوبة ويريدون كذا ويريدون كذا، وهم في واقع الأمر يريدون ماذا؟ يريدون التلبيس على أهل السنة، يريدون التلبيس في دين الله سبحانه وتعالى، ويريدون خداع أهل الحق. فلابد أن يكون طالب العلم فضلا عن العالم متفطنا منتبها ذكيا صاحب فراشة، والأمر في ذلك مرجعه إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من كل هذا أن هذه المصلحة المفضولة إذا اشتملت على تأليف أو نحوه تكون فاضلة. قال: أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، يمكن أن يمثل لذلك أيضا بالمثال السابق، فمكالمة المبتدع في هذه الحالة تشتمل على نفع متعد الذي هو ماذا؟ إرجاعه إلى الحق والسنة. قال: أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل، الأمر على العكس هنا، قد تكون المصلحة الفاضلة تشتمل على مفسدة معتبرة، فتترك هذه المصلحة الفاضلة ويرجأ أو يلجأ إلى المصلحة المفضولة، كهجر أهل البدع مثلا، لا شك أن هجر أهل البدع كمصلحة يعتبر مصلحة عظيمة، و ويعتبر شأنا عظيما في دين الله عز وجل، ولكن إذا اشتمل على مفسدة معتبرة من أذية أهل السنة أو تسلط المبتدعة عليهم أو الإضرار بالدعوة أو نحو ذلك من المفاسد التي يذكرها العلماء، فها هنا ينتقل عن هذه المصلحة إلى مصلحة مفضولة عنها التي هي مكالمة أهل البدع، لأن المصلحة الفاضلة اشتملت على ماذا؟ على مفسدة معتبرة. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعل. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. هذا أمر يدخل فيما سميته بالعوارض الحالية التي تتعلق بالشخص نفسه، فالشخص نفسه قد يتأثر بعمل من الأعمال بما لا يتأثر به عند ممارسة العمل الآخر. فإذا قارنت مثلا بين عبادتين فقد تجد أن إحداهما أعلى من الأخرى، ولكن العبادة التي تكون أدنى من أختها في هذه الحالة ينتفع بها المسلم انتفاعا عظيما، ترقق قلبه وتزيد في إيمانه وتزيد في إقباله على العبادة، وينتفع بها انتفاعا عظيما في دينه. ففي هذه الحالة نقول له: استزد من هذه العبادة وتزود منها ما استطعت، وإن كانت في أصلها مفضولة عن عبادة أخرى. ولشيخ الإسلام رحمه الله جواب عظيم في هذه المسألة في الجزء 28 من مجموع الفتاوى، حري بطالب العلم أن يطالعه، تكلم فيه على هذه المسألة في شأن تفاضل العبادات والنظر إلى أحوال المسلم في هذه الحالة. إذن فكل هذه أحوال ينبغي أن تكون منتبها لها في شأن تقديرك للمصالح. نعود مرة أخرى للكلام على هذه القاعدة كما فعلنا بتوفيق الله تعالى في الكلام على القاعدة السابقة، نتكلم على شيء من الأدلة التي تدل عليها في الشريعة وعلى شيء من شروطها وأمثلتها. فالقاعدة المتعلقة بتعارض المصلحتين التي سبق الكلام فيها آنفا دلت عليها أدلة متعددة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب مثلا هناك بعض الآيات التي تدل على تفضيل بعض العبادات على بعض أو بعض الأعمال على بعض، كما في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هتعمل إيه؟ لا خليك قاعد. لا تسفه نفسك، خليك قاعد. اجلس. لا ما فيش مشكلة، ما أظن ذلك. وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ونحو ذلك من الآيات. وكمثل قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا شك أن الانتصار من هؤلاء الكفار والمشركين وإهلاكهم فيه مصلحة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعلها لأن هناك مصلحة أعظم، وهي ماذا؟ حصول الابتلاء والتمحيص واتخاذ الشهداء من المسلمين إلى غير ذلك من المصالح التي يذكرها العلماء في شأن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار والمشركين. عندنا أحاديث متعددة تشهد لهذه القاعدة، كالحديث المتفق على صحته أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا توجيهه عند العلماء أن بر الوالدين فرض عين، وأن الجهاد الذي كان يطلبه ذلك الرجل إنما هو فرض كفاية، ولا شك أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. إذن فهاتان مصلحتان تعارضتا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلاهما على أدناهما. عندنا كذلك الحديث الذي سبقت الإشارة إليه في شأن الصدقة على ذي الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها صدقة وصلة، فجعلها أعلى من الصدقة على غيره. عندنا كذلك الحديث الذي سبقت الإشارة إليه أيضا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة، فهذا أيضا يدلك على تقديم أعلى المصلحتين على أختها. وإذا استقرأت النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الوقائع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه ومعاملاته وغزواته ونحو ذلك، فإنك تجد هذا الأمر واضحا جدا. نأتي بعد ذلك إلى شروط هذه القاعدة. الشرط الأول أن تحديد المصالح لا يكون إلا بالشرع، وهذا هو الذي سبق ذكره في القاعدة السابقة أيضا، فلا عول على العقل ولا الاستحسان ولا غير ذلك. إذا أردت أن تعتبر مصلحة من المصالح فلا بد في هذه المصلحة أن تكون محددة بالشرع. الشرط الثاني تزاحم هذه المصالح. مش هتعمل حاجة يا أخي، خليك قاعد بارك الله فيك، مش هتعمل حاجة، خليك يا أخي ده بالعكس ده صوتك أنت اللي هيطلع في المسجد مش صوتهم هم. أسأل الله الهداية لنا ولسائر المسلمين. الشرط الثاني تزاحم المصالح بما يمنع من الجمع، وهذا هو الذي أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله، ارجع معي مرة أخرى إلى كلامه. قال في بداية شرحه لهذا البيت: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما. إذن فهذا شرط مهم يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس إذا رأى مصلحتين هكذا متعارضتين فإنه يقول ماذا؟ قدم الأعلى. لا، انظر أولا في إمكانية الجمع، فإن استطعت أن تجمع بين المصلحتين فهذا هو الخير المنشود. فمثلا شخص يقول لك: إذا أردت أن تجلس مثلا في المسجد وتقرأ شيئا من القرآن بغير أداء لصلاة التحية، يقول لك: انظر المصلحة ها هنا أعلى ولا ها هنا أعلى، وما المانع من الجمع؟ صل أولا التحية، اركع الركعتين، ثم اقرأ ما شئت من القرآن، أو اقرأ ما شئت من العلم، أو اذكر الله عز وجل بما تشاء، أي مانع ها هنا؟ فلا بد أن تنظر بادي الرأي في إمكان الجمع بين المصلحتين، فإن أمكن الجمع لم يوصل إلى الترجيح، وهذه قاعدة مضطردة حتى بالنسبة للأدلة الشرعية وما تدل عليه من الأحكام. الشرط الثالث مراعاة التفاوت بين هذه المصالح بالنظر كذلك إلى الشرع. إذن فتحديد المصلحة ابتداء لا يكون إلا بالشرع، وتحديد التفاوت بعد ذلك، أن تقول هذه المصلحة أعلى من المصلحة الأخرى أو أعظم منها أو نحو ذلك، هذا التفاوت أيضا لا يكون إلا بماذا؟ بالشرع. ولنضرب الأمثلة على ذلك زيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. فإذا نظرت مثلا إلى المصالح الواجبة فإنك تجد مثلا أن الواجبات تنقسم إلى واجبات عينية وواجبات كفائية، فالواجب العيني أعلى من الواجب الكفائي. فإذا تزاحم لديك واجبان على هذه الشاكلة فإنك تقدم ماذا على ماذا؟ تقدم العيني على الكفائي، كمثل مسألة الجهاد مع بر الوالدين التي سبقت الإشارة إليها. وأما إذا كان الجهاد فرض عين فإنه يقدم في هذه الحالة على بر الوالدين، لأن المصلحة فيه تكون أعلى. وكمثل طلب العلم إذا كان على سبيل فرض الكفاية مع النفقة الواجبة، وهذا يحصل لكثير من المسلمين المتزوجين الذين يريدون طلب العلم، ومعلوم أن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى وقت، والكلام في هذه المسألة خصوصا يعني يطول حتى لا أخرج عن المقصود. فنقول لهم: إذا كان طلب العلم الذي تريدونه فرضا كفائيا عليكم ليس فرضا عينيا، لا نتكلم مثلا في معرفة المعتقد الواجب أو الأحكام العملية الواجبة أو نحو ذلك، فالنفقة الواجبة مقدمة في حقك، يجب عليك أن تنفق على أهلك، لا يجوز لك أبدا أن تضيعهم لأجل الخروج في طلب العلم. إذا عرفت هذا عرفت ضلال ما يفعله كثيرون ممن يسمون بجماعة التبليغ من ترك أهليهم وأسرهم وكذا والسياحة في الأرض ونحو ذلك، كل هذا بزعم الدعوة. ليتهم طلبوا العلم، ليتهم طلبوا العلم، إذن لكان للأمر نوع قبول، وهو خطأ في نفسه بلا إشكال، ولكنهم مع الأسف يدعون على الجهل ويتكلمون في دين الله عز وجل على الجهل، ويقدمون هذه الجهالة على الفروض العينية، وهذا ضلال بعضه فوق بعض، نسأل الله السلام. نأتي بعد ذلك للنظر إلى الواجبات العينية. إذا تزاحمت الواجبات العينية بعضها مع بعض فلابد أن يكون النظر أيضا في المصلحة التي تترتب على هذه الواجبات العينية. فمثلا الحج مع الزواج، الحج ركن من أركان الإسلام، والزواج العلماء متنازعون في حكمه، والرجح في ذلك أنه تدخل فيه الأحكام الخمسة باعتبارات مختلفة يذكرها العلماء. فقد يصير الزواج واجبا عليك، فلا ينبغي أبدا أن تبادر إلى تقديمه على الحج إلا إذا خفت على نفسك الفتنة، خلافا لما يطلقه كثير من المفتين من أن الزواج مقدم على الحج. لا، لابد أن تنظر في حالك، هل تحققت فيك الفتنة أم لا، وهل تخشى على نفسك العنة فعلا أم لا، وهل يغلب على ظنك أنك ستقع في الفاحشة أم لا. وأما إذا كنت تستطيع أن تصبر وتستطيع أن تجاهد شيطانك ونفسك، نسأل الله عز وجل أن يمكننا من ذلك أجمعين، فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يقدم الزواج عليه هكذا مطلقا. وكثير من الناس يتكلم أيضا على التزويج لا الزواج. التزويج هنا المقصود به تزويج الولي لابنته، فقد يعد الرجل مثلا مالا لأجل تزويج ابنته، يقول طيب أزوج ابنتي ولا أحج. الحج مقدم في هذه الحالة قولا واحدا. لماذا؟ لأن الرجل لا يجب عليه أن يجهز ابنته، وهذا كلام لو أطلقناه هكذا لعلنا لا نسلم من كثير من القيل والقال، لكن هذا هو دين الله عز وجل. الزوج هو الذي يتكفل بكل شيء، لا يجب شيء من النفقة على أولياء الزوجة على الإطلاق، هذا من الناحية الشرعية. فالحج في هذه الحالة مقدم قولا واحدا. ونمثل أيضا لتعارض الواجبات العينية بما سبق ذكره آنفا من تعارض الجهاد الذي يكون فرض عين مع بر الوالدين، فها هنا فرض عين وفرض عين، فالجهاد مقدم بلا إشكال. وكذلك يمثل أيضا بما سبق ذكره آنفا من تعارض الفرض مع النذر، فهذا واجب عيني وهذا واجب عيني، والفرض أعلى من النذر. نأتي بعد ذلك إلى تعارض الواجب مع السنة. تكلم الشيخ رحمه الله على هذا ومثل له بضيق وقت الفرض مع النافلة. نمثل أيضا بنحو هذا بالنسبة للصيام، فإذا ضاق وقت قضاء الصيام وكان من عادة المسلم أن يصوم نفلا، فإن القضاء في هذه الحالة مقدم على النفل. كيف هذا؟ قضاء رمضان من أفطر من رمضان بعذر، وقولي بعذر مقصود، فإن الذي يفطر في رمضان لغير عذر شرعي لا يجوز له القضاء في القول الراجح عند العلماء. فمن أفطر في رمضان لعذر شرعي فإن جمهور العلماء على أن القضاء في حقه يكون على التراخي لا على الفور، وهو الصحيح، فيجوز له أن يقضي متى شاء، ولكن بشرط أن لا يدخل عليه رمضان آخر. فإذا أخر القضاء على هذه الشاكلة لغير عذر فإنه آثم، ويجب عليه في قول طائفة من العلماء مع ذلك فدية، يجب عليه مع القضاء فدية أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا تضيق به الوقت، إذا بقي مثلا 5 أيام من شعبان أو 3 أيام، وكان من عادته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر ويجعل هذه الأيام الثلاثة في نهاية الشهر، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل في الأيام الثلاثة أن تكون متى؟ في وسط الشهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشخص نفرض أن عادته كانت كذلك، أنه كان يصوم هذه الأيام الثلاثة في نهاية كل شهر، فتضيق الوقت معه، ماذا يصنع؟ يقضي. لا يجوز له في هذه الحالة أن يقدم النفل على الفرض، لأن القضاء في هذه الحالة واجب، فهو مقدم على السنة. نأتي بعد ذلك إلى تعارض السنن، وقد تكلم الشيخ رحمه الله على تعارض الراتبة مع غير الراتبة. فإذا تعارضت راتبتان مثلا ينظر في أعلاهما بالنظر في النصوص الشرعية كذلك. فعندنا مثلا راتبة الصبح مع راتبة الظهر، أيهما أعلى من أختها؟ راتبة الصبح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، وكان يقول فيها صلى الله عليه وسلم هما خير من الدنيا وما فيها، فهذه راتبة وهذه راتبة، ولكن إحداها أعلى من أختها. بالنسبة أيضا لتعارض الراتبة مع غير الراتبة، يمثل لذلك بتعارض الوتر مع الضحى. فمثلا لو أن شخصا نام عن وتره يجوز له أن يقضيه بالسنة الصحيحة، كما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نحوه صلى من النهار كم؟ 12 ركعة. فإذا نمت عن وترك أو القدر الذي تعتاد على قيامه بالليل بفضل الله عز وجل فإنه يشرع لك أن تقضيه بالنهار ولكن شفعا. فإذا كنت معتادا على صلاة 3 ركعات فإنك تصلي ماذا عند القضاء؟ 4. وإذا كنت معتادا على 5 فإنك تصلي 6 وهكذا. ففي مثل هذه الحالة لو تضيق به الوقت، لو تضيق به الوقت قبل صلاة الظهر، لو أنه استيقظ مثلا في وقت متأخر، كيف يصنع؟ يصلي الضحى أم يقضي الوتر؟ يقضي الوتر، لأن الوتر كراتبة أعلى من صلاة الضحى التي هي ماذا؟ غير راتبة. والأمثلة على ذلك متعددة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. والخلاصة أنه إذا تعارضت مصلحتان ينظر في أعلاهما وأكبرهما منزلة فتقدم على أختها بشرط ماذا؟ عدم إمكان الجمع. فإذا أمكن لديك الجمع فإنه مقدم على الترجيح. الحمد لله.